إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسنذكر في درس اليوم إن شاء الله حديثا رواه الشيخان في صحيحيهما وقطعنا فيه بعض أهل العلم المشهورين بذلك وإن لم يكن من أهل الحديث، ولكن التجويزات العقلية التي ذكرها والتنظيرات العلمية التي زبرها هذه كلها متكئ ومعتمد لكثير ممن جاء بعده. هذا العالم هو فخر الدين الرازي، والفخر الرازي كان كما يقول الذهبي يتوقد ذكاء، وهو أحد أذكياء العالم. وبكل أسف مع هذا الذكاء وهذا التوقد فقد تنكب سبيل الحق فيما يتصل باعتقاده، فكان هو من أواخر أو من أهم المحررين للمذهب الأشعري، هو وأبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو الذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بالرد في الكتاب الماتع الكبير الذي لم ينسج أحد على منواله قط، ألا وهو ذرق تعارض العقل والنفس، فإنه رد على الفخر الرازي في هذا الكتاب ردا بليغا وأتى على بنيانه من القواعد. والذهبي رحمه الله لما ذكر الفخر الرازي في كتاب سير أعلام النبلاء، وطبعا ترجم له ترجمة كثيرة في كتاب السير، وطول ترجمته في كتاب تاريخ الإسلام، فكان مما قاله الذهبي رحمه الله قال كان يتوقد ذكاء، وقد بدت منه في تواليفه أي في تآلفه تواليف الكتب التي صنفها بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله فإنه توفي على طريقة حسنة والله يتولى السرائر. التلميذ يعني اسمه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني. فقال له فقال من ضمن هذه الوصية إني تأملت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولم أجد أفضل من طريقة القرآن. ففي الإثبات يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب ومن عرف مثل معرفتي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهو ندم في آخر حياته على عمره الذي ضاع وأنفقه في الشقشقات النظرية والأصول الفاسدة التي وضعوها ليردوا بها السنة، فإن أهل البدع لهم أصول ألفوها وتواطؤوا عليها ليردوا بها السنن الصحيحة. وكان الفخر الرازي هو أحد أعمدة هذا المذهب الفاسد الكاتب، والذي نرجو أن يكون تاب عنه توبة نصوحا قبل أن يلقى ربه عز وجل. الفخر الرازي كان بارعا في الأصلين، كان في بارعا في أصول الفقه، وله كتاب المحصول في أصول الفقه، وكان ايضا بارعا في الكلام في العقائد على طريقته وفي التفسير، ولكنه كان مزج البضاعه تماما في الحديث، مزج البضاعه تماما في الحديث، لا يعرف قليلا ولا كثيرا في علم الحديث ولا في اثبات الروايات ولا في اختلاف الرواه ولا في معرفه الحق من الخطا، الصواب من الخطا. ولذلك فهو اذا تكلم في الحديث ركب الظلماء وخبط خبط عشواء، وكان من جمله ما خبط فيه لي نتكلم عنه الان. وانا اعترف ان الكلام في يعني الحديث واختلافات الرواه والكلام على المتون كلام صعب، ولكن لا بد من ركوب الصعب اذا اردنا ان نتكلم على طريقه اهل التخصص. فنرجو من اخواننا اذا يعني جلسوا ليسمعوني في هذه الابحاث ان يسمعوني بقلب واع تماما، بقلب واع تماما، فانه اذا فعل ذلك فلن يخرج الا مستفيدا ان شاء الله تعالى. الفخر الرازي ذكر هذا الكلام الذي اذكره في موضعين من تفسيري، موضع الاولاني في سوره يوسف، وذكره في موضع اخر من تفسيره بعد سوره يوسف. يقول الفخر الرازي وساتي على عبارته، قل في اواخر المساله الاولى في تفسير الآية رقم 24 كذلك لنفرق عنه سوء الفحشاء في سورة يوسف في آخر المسألة الأولى، يقول واعلم أن بعض الحشوية، حشوية كلمة نفذ واحتقار يطلقونها على أهل الحديث والحنابلة، والمقصود بالحشوية العامة والدهماء. يعني انت لما تجيب الكرسي اللي انت القماش بتاعه 10 على 10 وتلاقي النقش بتاعه ممتاز وتقعد عليه تحس انك انت قاعد بايه على تكايات كده مبسوط تماما، يرى انت قاعد على ايه؟ قاعد على قش وريش وحشيش وتب، هذا اللي انت قاعد عليه. فالحشو بتاع الكرسي ده ارخص ما في الكرسي، أرخص من الخشب وأرخص من الكسوة وأرخص من الذهب، خلاص؟ فالحشوية زي حشو الكرسي كده. إذا الحشوية اللي هم إيه؟ العالم الجهلة الأغبياء الذين لا يفهمون، تمام؟ وقد درج أهل البدع على رمي أهل الحديث ورمي الحنابلة بهذا اللفظ، تمام كده؟ فهو الفخر الرازي لما يقول قال بعض الأوروى بعض الحشوية يؤخذ العالم اللي هي الغجر من وجهة نظر اللي هم ايه لما أهل الحديث. وسنعلم بعد قليل لما نتكلم بقى عن الرواة هل في هؤلاء حشو أم لا، ولا أقل واحد فيهم يجد ملء الأرض من مثل الفخر الرازي الذي نبذهم بهذا اللقب الشنيع. يقول واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، فقلت له الأولى ألا نقبل مثل هذه الأخبار، فقال على طريق الاستنكار أي أن محدثه أنكر عليه أنه يرد هذا الخبر، فقال له فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام، وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أن قول إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من قول طائفة من المجاهيل عن الكذب، خلاص؟ وهو إذا نصب التعارض بين الراوي وبين إبراهيم عليه السلام. فقال إذا كان لابد من تكذيب واحد منهما فتكذيب الراوي أولى من تكذيب إبراهيم الحنيف، لأن إبراهيم الحنيف زكاه ربه خلاص، الذي لا ترد تزكيه، والذي إن عدل رجلا فهو العدل، وإن جرح رجلا فلو قام أهل الأرض في صعيد واحد ما استطاعوا أن يعدلوه، ومن يهن الله فما له من مكرم. خلاص، إذا كانت المسألة بالصدر رد نطح كده كما فعل فخر الرازي فنحن مع فخر الرازي لحد المسألة كذلك، لكن علم فخر الرازي بالسنة هو كعلم غيره من الأصوليين بالسنة، هو لا يتجاوز التنظير العقلي فقط ووضع قواعد عقلية نظرية. يعني فصول الفقه فيها باب كامل هو أحد الأدلة المتفق عليها هي السنة. تعرفين الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وخالق الظاهرية في القياس. خلاص، بعد كده في حوالي 8 أدلة مختلفين، خلاص العلماء مختلفين في حجية هذه الأدلة، عمل الصحابة والاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا والكلام ده، لكن الأربعة المتفق عليها اللي هم الأربعة اللي ذكرتهم الكتاب والسنة. فلما يأتي الأصوليون على بحث السنة يذكروا بقى الكلام عن الرواة ورواياتهم تحتمل الظن ولا القطع، وإذا اختلف الرواة مش عارف نعمل إيه والكلام ده، هو ده الذي يعلمه الفخر الرازي وغيره من الأصوليين الذين صنفوا صفت عن السنة. عقول أكثر من كده، لكن ما عرفش إزاي يثبت رواية راوي أبدا، ولا يعرف الراوي ده ثقة ولا لا إلا عن طريق أهل الحديث. فهو على طريقته العقلية أنه هو درج عليها طيلة عمره يرد السنن بالعقل زي ما درج عليه كثير من المتأخرين، وأستاذهم هو الفخر الرازي وأمثاله يأخذون مثل هذا الكلام ويردون الأحاديث الصحيحة به. يقول لك ما حاجة اثنين، يا الراوي كذاب يا إبراهيم عليه السلام، تكذب من فيهم؟ أنا لو لم أتجاوز هذا الكلام لا أنا كذب الرازي. خلاص، إذا كان في المقابل وتكذيب إبراهيم عليه السلام، لكن هل الخبر فرد رد نصح كده ولا يمكن تأويله؟ يمكن تأويله إذا أمكن تأويله فلا معنى مطلقا لتخطئة الثقة العدل الذي أجمعت الأمة على ثقته وعلى عدله. الموضع الثاني اللي الفخر الرازي ذكر فيه هذا الكلام ذكر نحو من هذا الكلام، قال قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز، فقال فكيف تحكم بكذب الرواة العدول؟ قلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام كان من المعلوم ضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى. نفس ليه؟ نفس الكلام اللي فات. احنا بقى عشان نرد هذا الخطأ الذي لا معنى له سنسلك في ذلك طريقة أهل العلم الحديث اللي هم أهل التخصص وهم أولى الناس أن يتكلموا في هذا الباب. فانظر إلى الطريقة التي سنسلكها وحاولت تبسيطها على قدر ما أستطيع، ثم قارن هل يستطيع واحد من هؤلاء الذين يتكلمون الآن على طريقة الفخر الرازي أن يفهم هذه البحوث فضلا عن أن يفعلها بنفسه؟ لا. اعلم ان هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وعند العلماء يقولون اعلى درجات الصحيح هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لان كتاب البخاري ومسلم لا يخلو من 3 امور: إما أن يتفق الشيخان على إخراج الحديث، أو ينفرد البخاري عن مسلم، أو ينفرد مسلم عن البخاري. في أكثر من 3 دول؟ لا، دول ثلاث درجات من الحديث. العلماء قال لك ما اتفق البخاري ومسلم عليه دي نمره واحد، ثم من فرض به البخاري نمره اثنين، ثم من فرض به مسلم ده نمره ثلاثه. الكلام ده كلام اجمالي، قد يدخله ايه كلام رب حديث تفرد به مسلم اقوى من حديث تفرد به البخاري، خلاص. لكن الكلام ده كلام ايه اغلبي، كلام اغلبي تمام. وانما قدموا البخاري على مسلم لان البخاري امتن من مسلم واستاذ مسلم وشرطه اضيق من مسلم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، خلاص فاهمين ولا اعيد؟ طيب، اذا اعلى حاجه البخاري ومسلم اذا اتفقوا على الحديث. هم اتفقوا على الايه؟ اتفقوا على هذا الحديث، وانفرد مسلم ببعض وانفرد البخاري ببعض. الحديث ده من صحابيه في الصحيحين ابو هريره رضي الله عنه، وقد رواه عن ابي هريره اثنان، تمام، الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ومحمد بن سيرين، تمام. اما روايه الاعرج فانفرد بها البخاري، وقد روى البخاري رواية الأعرج هذه لسند واحد في ثلاثة مواضع من صحيح. البخاري روى حديثا خمس مواضع، حيث الإبراهيم ذا من يأتي الإبراهيم إلى ثلاثة في الباب روى في خمسة مواضع، كتاب البيوع وكتاب الهبة وكتاب الإكراه وكتاب النكاح وأحاديث الأنبياء. فروى هذا الحديث حديث الأعرج لهو في كتاب البيوع وفي كتاب الهبة وفي كتاب الإكراه بسند واحد. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان اسم الحكم ابن نافع، خلاص. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، تمام، أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك. وفي عند في طريق آخر البخاري لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة أنت أختي، خلاص. ثنتان منهما في ذات الله، ثنتان منهما في ذات الله اللي هي ايه؟ اني سفيه وبل فعله كبير هذا. واما ساره لما قالها انت اختي فهذه وان كانت لله عز وجل لانه اراد صون عرض، وان كانت لله لكن له حظ فيها ان يذب عن عرضه فلا ينتهكه احد، خلاص، مع كونها لله. لكن قوله اني سفيه وقوله بل فعله كبير هذا لله محضا، ليس لابراهيم عليه السلام فيها حظ ابدا، انما قوله في سارة له فيها حظ نفس ان يصون عرضه كما ذكر. فلما دخل لما هاجر ابراهيم عليه السلام لسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة، فقيل دخل ابراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. في حديث ثابت ابن أسلم البناني عن أنس في صحيح مسلم لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قال فلقيت يوسف وقد أوتي شطرا حسن. فروى أبو يعلى بسند مسلم في هذا الحديث فأوتي وأمه شطر الحسن. من أم يوسف؟ سارة. طبعا مش لازم تقول امه اللي ولدته، لكن اصل لان ايه بنو اسرائيل كلهم اولاد ساره مش كده، والعرب اولاد اسماعيل تمام كده، لان ساره خليفه مين؟ اسحاق، ومن بعد اسحاق يعقوب، ودول اصل بني اسرائيل تمام. وهاجر خليفه اسماعيل، وده ايه اصل العرب تمام. فأوتي يوسف عليه السلام وأمه سارة شطر الحزن، إذا دي يدل على أن امرأة في غاية الجمال، وده معنى إيه دخل إبراهيم بامرأة من أحسن النساء أي شكلا. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ ذكر في بعض الروايات أن الذي هم على إبراهيم رجل كان إبراهيم يشتري منه الدقيق، فأراد أن يتقرب إلى هذا الملك الجبار، فنم على إبراهيم وفتن وذكر لهذا الملك أن معه امرأة هي من أجمل النساء. فقال من هذه يا إبراهيم؟ قال أخي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على أي ما، إن هنا نافية بمعنى ما، ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. طب تبقى أخته إزاي؟ إنما المؤمنون إخوة خلاص كده. طيب واحد يقول طيب إزاي يعني الرواية دي كده، ونحن نعلم يقينا أن ابن أخي إبراهيم لوط عليه السلام كان مؤمنا كذاك، قال تعالى فآمن له لوط تمام. يبقى ازاي بقى يقول لها انا قلت فقط على الارض مؤمنين وهناك لوط؟ فالمقصود بالارض اي الارض التي هو واقف عليها، الارض اللي واقف عليها هو. طبعا ذكر ابن اسحاق وتبعه السهيلي ان هذه الارض هي مصر، فكأننا قال ليس على الأرض أي أرض مصر الذي دخل عليها مؤمنا غيري وغيرك، ولم يقصد الأرض ليه؟ الأرض البسيطة العامرة تمام. وذكروا أيضا أنه كان من مذهب هذا الملك أنه لا يصطفي الأخوات، إنه يأخذ الزوجات الأمهات لكن الأخوات لا، هو عمل قانون بكده خلاص. فلذلك إبراهيم عليه السلام قال أنت أختي. وفي رواية جرير بن حازم عن محمد بن عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم قال إن يعلم أنك امرأتي غلبني عليك، يأخذها مني يأخذ مني ويأمرني إن أنا أطلقك ويأخذه خلاص. لكن الأخت الرجل هي كان بيتجاوز عن مسألات، لكن طبعا إلا الذي يضع قانونا يخالفه إذا أراد خلاص، يعمل ملح للقانون أو مذكرة تفسيرية يقول لك اللفظ المجمل ده أنا كنت أقصد فيه كذا وكذا. ولذلك النهاردة المحامي زي الأرموم مش حاجة عارف يمسكها، ليه كل كلمة لها 600 تفسير، والأصول تؤذن كذا تؤخر كذا 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 كذا، حقوق الناس كلها ضايعة. في ناس لها شكايات في المحاكم بقى لها من 17 و20 و25 سنة، وحتى الآن لم يصل فيها القضاء، ولو ردوه إلى الله والرسول لانحلت المشاكل كلها. فهو لقاها جميلة جدا وكذا، فقال لك يبقى إيه نخالف القانون المرة دي، تنزل المرة دي على رأي الله اللي اسمه حنفي تمام. المهم فأرسل بها إليه وطلبها، فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي. في رواية جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال فأرسل إليها فقام إبراهيم إلى الصلاة. يبقى إبراهيم عليه السلام قام إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى، لما توعك ورطة بتصلي ليه؟ لما لا يجيب من هذه الورطة إلا الله، وحبلك الموصول بالله الصلاة. فقال إبراهيم يصلي، فلما سار ذهبت إلى هناك هي الأخرى وعلمت أنه يعني سيقترب منها، توضأت وقامت تصلي. فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكاذب. فغط حتى ركض برجله. غط يعني دخل في نوم عميق وقعد شهر خلاص، والشكل بتاعه ده زي ما يكون بيطلع في الروح، واحد طلع في الروح فايه، فسارة خافت ان يموت، خافت ان ايه ان يموت، فاذا لبسوها تهمة ايه انها قتلته. قال الاعرج: قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن: ان ابا هريرة قال قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسلته، ربنا رجع له الروح. خلاص يا خالد الدعوه دي تموته، فقال حلول اثرته، فاما ربنا ايه رجع له ليه الانتباه، فاول ما انتبه اما قرب لها ثاني. فقال: اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فرد عني هذا الكاذب. فغطى غطه اخرى. في روايه ابن سيرين بقى عن ابي هريره انه لما مد يده اليها لم يتمالك نفسه، اول ما شافها لم يتمالك ان مد يده اليها فقبضت يده قبضه شديده. خلاص يبقى الجمع بين الروايتين هو غط ولا قبضت يده، قبضت يده واغمي عليه بعد كده. خلاص يعني مفيش تعارض ما بين الروايتين، مد ايده حصل اليه شلل والم كده يعني ايده بتتقطع من كتر الالم اغمي عليه. مش في ناس لما يتالم الما شديدا يغشى عليه؟ اهو هو اللي حصل كده. تمام. المهم عمل المساله دي ثلاث مرات وهي تدعي عليه يغمى عليه وتقول: اللهم ان يموت يقال قتلته فيرسله الله تبارك وتعالى. فلما فاء في المره الثالثه وفي الوقت ابن سيرين قال ايه يعني اجعل الله او الله علي الله علي اي جعلت الله علي إن دعوت الله أن يعني يرد لنا عافيتي لا أقربن. فدعت المرة الثالثة لأن القبضة الثالثة كانت هتقطعه فرجع من الآن. فالمهم بعد ما يعني دعت ورجعت إليه العافية قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. خلاص أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا؟ أخدم وليدا يعني أعطاها امرأة تخدمها وهي هاجر عليه السلام. تمام. الحديث هو اللفظ اللي احنا قلناه ده هو اللفظ الذي ذكره البخاري في كتاب البيوع، وقد رواه كما قلت بنفس هذا الإسناد عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة في كتاب الهبة وفي كتاب الإكراه، ولكن بلفظ مختصر عن هذا اللفظ. تمام. طريق الأعرج. أما طريق محمد بن سيرين فقد رواه عن ابن سيرين ثلاثة. تمام. أول واحد عيون السختيان، ثاني واحد هشام بن حتاه، ثالث واحد عبد الله بن عوف. أما رواية أيوب السختياني فقد اختلف على أيوب في هذا الحديث وقفا ورفعا، فرواه البخاري في موضعين من صحيحه عن سليمان بن حرب. سليمان الحافظ الشيخ البخاري والبيهقي برضو أخرجه في السنن من طريق سليمان، طريق آخر عن سليمان. عن سليمان الحافظ قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. الحديث ايه؟ موقوف. يعني موقوف يعني الذي قاله هو الصحابي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي النبي يقوله اسمه ايه؟ مرفوع. خلاص كده. اذا صار هذا الكلام من كلام ابي هريره وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص حافظين السند. حماد بن زيد، ايوب السختياني، محمد بن سيرين، ابو هريره. احنا قلنا الرجل محمد بن سيرين رواه على هريره عن عنه كام واحد؟ ثلاثه. الاولاني ايوب اللي احنا عمالين نتكلم فيه دلوقتي. خلاص خلينا في ايوب بالروايه الاولى عن ابن سيرين. هما ثلاث روايات عن ابن سيرين. الروايه الاولى ايوب. روايه ايوب لوحدها الرواه اختلفوا فيها وصفا ورفعا. فرواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره موقوف. وهذه روايه انفرد بها البخاري. تمام. ورواه جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم الحديث. يبقى مرفوع ولا موقوف؟ جميل. مين اللي اختلف مع مين بقى؟ تمام. يبقى جرير بن حازم اختلف هو وحماد بن زيد على ايوب السختياني. فحماد بن زيد رواه عن ايوب فوقفه، وجرير بن حازم رواه عن ايوب فرفعه. مين صح فيهم؟ هذا اللي عجبنيش فيكم بقى. طول ناطق على طول ما تنطقش. فكر الاول. لان انت لو قلت ده او ده هقول لك ليه. فاللي قال اللي نطق الاول ليه؟ مين اللي نطق؟ ها؟ لا مش ابن جرير، جرير بن حازم. يعني اذا انت توجه روايه جرير ابن حازم عن ايوب الروايه المرفوعه، ولا حماد بن زيد عن ايوب الروايه الموقوفه؟ لا هو انا افهمك. حماد بن زيد روى عن ايوب. اكتب مش معاك الرافه؟ طيب كتب حماد بن زيد عن ايوب ها عن ابن سيرين عن ابي هريره. اكتب موقوف واللي معاك الرافه اكتب. تمام. اكتب تحتيه بالضبط الله اللي هعمله لك. حط جرير بن حازم تحت حماد بن زيد. خلاص. جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره مرفوعا. خلاص كده. الاسناد اتفق من عند مين؟ من عند ايوب وطالع. خلاص كده. لكن في اخر الاسناد مره موقوف مره مرفوع. يبقى هما الاثنين اختلفوا. يبقى حماد بن زيد خالف جرير بن حازم او جرير بن حازم خالف حماد بن زيد. مين اولى من مين؟ ها؟ ما اصل انا ارد عليك واقول لك ابو هريره كان ياخذ عن اهل الكتاب، فما هو المانع ان يكون اخذ الاقتصاد من اهل الكتاب؟ والذي له حكم الرفع يشترط الا يكون للراي فيه مدخل، يكون غيب، يكون غيبا محضا، كان كلام عن الجنه عن النار عن الملائكه. مين اللي هيعرفك؟ ها؟ ها قول. ما طب ليه خدت الرواية المرفوعة؟ ما احنا دلوقتي بحثنا الآن في الرواة. لا مش ليه في الرواة، ما أصلت عشان توجه الرواية على الرواية هتقول فلان غلطان. يعني أنت كده بتغلط حماد بن زيد. أنا فاهم أنا فهمت قصدك، فهمت قصدك. معنى أرجح الرواية المرفوعة يعني أضعف الرواية المرفوعة، مش كده؟ لا خد راحتك، أنا عايز أفهمك، لا أنا عايز أفهمك. أنا عندي تغلط 100 مرة وأطلعها لك 200 مرة، خلاص؟ المهم تطلع فاهم. جميل. من الذي نشط فقصر ورفع؟ وش عرفك؟ ممكن يكون واحد غير ايوب، مش لازم، مش لازم الشيخ هو اللي ينشط، ممكن يكون اللي فوق. وايوب تلقى الامر على الوجهين من ابن سيرين مثلا، وممكن يكون ابن سيرين تلقى الوجهين على ابي هريره، مره ابو هريره ينشط فيرفع، مره يقتصد فيوكل. كل واحد من دول يمكن ان ينسب اليه الرفع والوقف، ويبقى شيخه اللي تلميذ بتحديد تلقى عنه الروايه هكذا. يا شباب قول. لا انا الذي اسال، مش هتبقى ازكى مني، انا ذاكر برضه. قول يا الافلاح. ها الرواية جريرة بن حازم يعني. طيب خلاص حسبنا، حسبنا حسبنا عشان بس ايه الوقت مع عبديس. خلاص خلاص يا شيخ الوقت مع عبديس. نقول اما حماد بن زيد فهذا من اثبت الناس في ايوب، زي ما قال بعض اخوان، من أثبت الناس في أيوب. وجرير بن حازم اختلط قبل موته بسنة، تمام، بس قصة اختلاطه لها تتمة عشان مفيش حد يضر، تمام. طبعا طريق حماد بن زيد الموقوف انفرد به البخاري، وحديث جرير بن حازم اتفق الشيطان عليه. حلو كده. فالمفترض على حسب الكلام اللي قلناه الاول ان المتفق عليه اقوى من الايه، مما انفرد به احدهم. يبقى المفترض ان طريق جرير بن حازم اقوى من طريق حماد بن زيد عن ايوب. فواحد يقول طيب ازاي الكلام ده وانت بتقول حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب وجرير بن حازم صح وان كان يعني رجل محترما وثقه والكلام ده، لكن اختلط قبل موته بسنه، فما الذي يجعلك لا تحتمل ان يكون جرير بن حازم حدث بهذا في الاختلاط؟ كلام معقول مش كده؟ من الذي روى عن جرير بن حازم هذا الحديث عشان نعرف اسمع من جرير بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط؟ الذي روى هذا الحديث عن جرير بن حازم هو عبد الله بن وهب الإمام المصري، وإحنا ما نعرفش عبد الله بن وهب روى عنه قبل ولا بعد. خلاص يبقى القاعدة تدخل هنا، إذا لم نعلم من خلال الراوي عن المختلط يعني أسمع منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، نعمل إيه في روايته؟ لا توقف. طب التوقف ده يعني رد الرواية ولا قبول الرواية؟ لا أقرب إلى الرد، لأن معنى الرد عن الوقت. يبقى إيه؟ يبقى رددتها. حلو كده؟ طب دي مشكله كمان، يبقى كانك بتقول الصحيحين فيها حديث ضعيف، فهي ورطه برضه. نقول بقى ايه؟ قراءه تراجم الرواه مساله في غايه الاهميه، وتحاول تجيب ترجمة تراوي كل الكتب التي تستطيع الحصول عليها. اي معلومه زياده ممكن تفك لك الاشكال. تمام؟ اللي يفك لنا الاشكال ده كله من اسامه خلاص، قول عبد الرحمن بن مالك، قول عبد الرحمن بن مالك قال اختلط جرير بن حازم، أبو حاتم الرازي قال قبل موته بسنة، وكان أبناؤه أصحاب حديث، كانوا محدثين، فلما رأوا اختلاطه حجبوه عن الناس فلم يحدث قط بالاختلاط. حلو كده؟ يبقى كل الروايات الموجودة لجرير بن حازم صحيحة. حلو كده؟ لأن أولاده كانوا محدثين وهم عارفين، لو تركوا أبوه يلخبط الدنيا دخل الشارع المغربي رواياته حتى حضية، فعشان يحفظوا ثروة اللي هو الحديث، ما قالوش ما كانش بيسجل إلا الحديث، عشان يحفظوا الثروة دي حجبوه ومنعوا المحدثين من الدخول عليه. تمام؟ يبقى جرير الحادث حدث بهذا الحديث في حال تيقظه. تمام كده؟ نعم؟ لا مش لازم، خلاص ما عدناش ندور على السنة طالما يعني ايه استيقنا انه لم يحدث في الاختلاط. خلاص كده؟ طيب. برضه ما حلناش الإشكال. ها؟ كل اللي دوشة الدماغ دي ولسه ما حلناش الإشكال. أيهما نرجح؟ الرواية المرفوعة أم المنصوص؟ طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده لا يفهمه مصطفى محمود ولا نواد السعداوي ولا العالم دول، إحنا أي دنيا ثانية خالص. هو علشان يشتغل ويعرف ده صح ولا ما صحش، والراوي ده لازم يدخل في المزاني دي. وأنا كما قلت لكم في مطلع الكلام بحاول أبسط الكلام بقدر ما أستطيع وأسهله عشان إيه؟ عشان يفهم. حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب خلاص، وجرير بن حازم ثقة كبير ولم يحدث في الاختلاط. يبقى احنا بادي الرأي كده نقول لك إن أثبت في أيوب يقدم، هم الاثنين حلوين والحلال والنقاد والكلام ده، بس حماد بن زيد له مزية حتة كده النار، فالمزية الصغيرة دي احنا مش هنضيعها عليه. تمام؟ يبقى حماد بن زيد يكذب. أقول لك لا. ليه؟ ها؟ إيه؟ مين؟ لا، حماد بن زيد مات مستويا. مات مستويا. فتكلم حماد؟ طيب بصوا يا عم. الإشكال جاي لمسألة الرفع والوقف دي بقى، جاية منين؟ لا مش من أيوب، من ابن سيرين. خلاص؟ ابن سيرين كان مشهورا معروفا بذلك، يبقى الحديث عنده موقوف ومرفوع، احيانا كده يقوم يتورع ويتهيب يدفعه للنبي فيوقفه على الصحابه، وهذا طريقه مشهوره لابن سيرين. يبقى خلاص الحديث مرفوع عند ابن سيرين ويقينا. تمام؟ لكن ابن سيرين هو اللي كان بيتهيب الرفع احيانا، يبقى خلاص حماد بن زيد روايته لا تعارض روايه جرير. ما الذي يدلنا على ان روايه ابن سيرين مرفوعه؟ روايه هشام بن حسان، وهشام بن حسان اثبت الناس في ابن سيرين على الاطلاق. تمام؟ فقد روى هشام بن حسان كما عند ابي داود والنسائي وابي يعلى وابن حبان، روى هشام بن حسان هذه الروايه عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من كتاب الحسان قلنا هو اثبت الناس في ابن سيرين. خلاص هذا يدل دلالة قاطعة على أن ابن سيرين كان يرفع الحديث وكان عنده مرفوع، لكنه كان يتهيب الرفع أحيانا فيوقف. تمام. الحديث ده رواية هشام بن سيرين لوحدها، هشام بن حسان عفوا لوحدها، فيها إشكال. الإشكال ده أنه في مسند أبي يعلى أتى المتن هكذا: لم يسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسجد إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلهن في الله. إيه الإشكال؟ كلهن في الله. كل الروايات اتفقت على إن إيه؟ سنتان في الله بس واحدة إيه؟ واحدة قال إنها أختي لم تكن لله محضة. تمام كده؟ فلما قال كلهن لله لازم نعرف مين اللي زود كلهن دي، مين اللي خلى الثالثة في الله، وإن هو كلهم قال اثنين في الله واحدة لم تكن في ذات الله محضة. خلاص؟ يبقى ده لازم نعمل بحثا مستقلا على رواية هشام لوحدها. أشوف العملية إيه، كل شوية تتفرع، كل حاجة لوحدها كده. زي ما عملنا في رواية أيوب السختياني بحث كده لوحده كده، هنعمل برضه في رواية هشام بن حسان بحثا لنرى أي الروايتين أقوى، سنتان في الله ولا الثلاثة في الله. نيجي بقى ننظر في الأسانيد ونشوف الرواة. تمام.